الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: التعويل على دخان أبيض من بعبد اليوم ضرب من الجنون، لقاء عون الحرير رقم 13 لن يكسر أكثر من حاجز الصمت بينهما، تفاؤل بإعادة الحرارة إلى العلاقة بين بيروت والرياض، سلام لدينا أكثر من 2 مليار دولار للدعم ولن نمس الاحتياطي الإلزامي، معلومات الفارس إن مارسل توافق على استئناف عملها في بيروت، لبنان في المرتبة 51 كورونيا ومصادر الصحة الإقفال آت لا محالة بعد الأعياد.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصار. الحدث اليوم في بعبدة، رغم أن أي تعويل على أنه سيكون إيجابيا، هو في الواقع ضرب من الخيال حتى لا نقول الجنون. فالاجتماع رقم 13 بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سيكسر حاجز الصمت أو يوقف التراشق بالنار السياسية بينهما ليس أكثر، ولن ينتهي إلى دخان أبيض يخرج من مدخنة القصر إذانا بولادة الحكومة، لأن الاختلاف حول المعايير والتوزيع واقتسام الحصص والحقائب يبقى قائما حتى الساعة، ما ينسف كل فرص التوافق الحكومي. في الأثناء يبقى السؤال: إلى متى ستبقى السلطة الفاسدة متربعة على عرشها لا تسمع أنين الموجوعين والجائعين؟ وقد أصبح أكثر من 3/4 الشعب اللبناني يفتك بهم انهيار الليرة وارتفاع الدولار من جهة، ومن جهة ثانية انعدام أدنى مقومات الصمود الصحي في وجه كورونا.
إذن يزور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قصر بعبدة بعد ظهر اليوم بناء لدعوة من رئيس الجمهورية، تتويجا للمسعى الذي قام به البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي بعد فترة من الجفاء بين الرجلين، والسجالات السياسية بين القصر الجمهوري وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية، رغم أن اللقاء 13 بينهما لا يحمل أي تفاؤل بقرب إنهاء الخلاف حول النظر للحكومة العتيدة ومكوناتها.
أوساط معنية بالمشاورات وصفت لقاء اليوم بالمفصلي، فإذا تحققت فيه بداية حلحلة ولو نسبية في مسار التفاوض المتجدد، فإن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحريك الجمود ولو على خلفية البحث عن مخارج للمواقف المتباعدة من التشكيلة الحكومية والخلاف حول المعايير وتوزيع الحقائب وصولا إلى الأسماء.
أضافت: أما في حال الاصطدام مجددا بلقاء جاف يعقد لمجرد توزيع الصورة الشكلية، فإن ذلك سيعمم أسوأ الانطباعات عن انسداد المسار الحكومي عشية نهاية السنة، وربما يؤدي إلى نوع مختلف وخطير من التداعيات الخارجية على البلاد من جهة الدول المانحة للبنان.
أوساط مواكبة للملف الحكومي أوضحت أن الرئيس المكلف يذهب إلى اللقاء بذهنية الانفتاح على سماع ملاحظات رئيس الجمهورية واستفساراته حيال مسودة التشكيلة التي قدمها إليه بوصفه شريكا دستوريا في التوقيع على مراسيم التأليف.
في المقابل، وكما كتبت نداء الوطن، رشحت من أجواء دوائر الرئاسة الأولى معطيات لا تبشر بالخير، وتوحي بأن لقاء عون الحريري يأتي في إطار محاكاة التجاوب شكلا مع وساطة البطريرك الماروني، بينما في الجوهر لا يبدو أن شيئا تغير في الموقف العوني وفق ما نقلت أوساط مطلعة على كواليس المقربين من قصر بعبدة، معتبرة أن الأجواء التي تم تناقلها في الساعات الأخيرة تشي بأن طيف النائب جبران باسيل لا يزال يحوم في أرجاء القصر متربصا بأي صيغة حل حكومي لا تستجيب لشروطه الحكومية.
المعلومات المتوافرة تحدثت عن أن توجهات باسيل عشية اجتماع بعبدة ستفضي إلى مغادرة مربع المعايير الذي أطاح به الراعي صراحة باعتباره يخرج عن منطوق الدستور، ومحاولة الالتفاف عليه بصيغة جديدة تقوم على إثارة إشكالية عدالة توزيع الحقائب بين الطوائف والمذاهب، ليستأنف بالتالي عون محادثاته مع الحرير اليوم، انطلاقا من هذه الإشكالية للدفع باتجاه إعادة رسم معالم الخريطة الوزارية من زاوية التسميات والحقائب، باعتبار أن ذلك شرطا جوهريا سيضعه عون لتأمين عدالة تمثيل المكون المسيحي في تشكيلة الحريري، بما يشمل منح رئيس الجمهورية حق تسمية وزراء اختصاصيين لشغل حقائب أساسية كالعدل والداخلية، وعدم حصر هذا الحق بحقيبة الدفاع فقط.
ومن المنطلق نفسه تردد أن عون سيثير أيضا مسألة إسناد حقيبة الخارجية لوزير دروزي، باعتبار أن ذلك أحدث أزمة لدى المكون الكاثوليكي، لكون الدروز والكاثوليك يتساويان في عدد النواب وتمثيل الوزاري، الأمر الذي أدى إلى مطالبات كاثوليكية بحقيبة توازي الحقيبة الدروزية، مع التشديد على أنه من الأفضل إبقاء توزيع الحقائب السيادية على الطوائف الأربع كما درج العرف.
وأعربت مصادر سياسية بحسب صحيفة اللواء عن مخاوف جدية من عدم توصل اللقاء إلى نتائج عملية في ضوء إصرار فريق عون باسيل على فرض إذعان على الرئيس المكلف بتشليح حق إدارة الوزارة التي يطمح إلى تأليفها من غير الحزبيين والاختصاصيين الحرفيين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة بذرائع الدستور والميثاقية والتوازن بين الكتل والأحزاب.
وذكرت مصادر معارضة للعهد أن الفريق الرئاسي تمسك بحقائب الأمن أي الدفاع والداخلية والعدل، وهذا ما يرفضه الحريري وعدد من القوى الأخرى المعارضة بعد اتهامها للعهد بفتح ملفات الفساد استنسابيا، وبما يطال فقط أشخاص المقربين من نهج الحريري وفريقه وحلفائه.
لكن مصادر القصر الجمهوري أوضحت أن الرئيس عون لم يطرح ولا مرة الحصول على ثلث المعطل أو الضامن، بل طرح وحدة المعايير والعدالة في التوزيع بعدما قدم أهل الحريري الصيغة النهائية للتشكيلة، وفيها 4 وزراء مسيحيين فقط للرئيس عون، وواحد للقومي، وواحد للمردة، وآخر أرمني، واحتفظ لنفسه بوزير مسيحي.
وهنا طالبه عون بوحدة المعايير لأن التوازن مفقود وتوزيع الحقائب غير عادل، حيث تضمنت حصة الرئيس حقائب الدفاع والتربية والثقافة والشباب والرياضة من دون أي حقيبة خدمتية أو أساسية، واحتفظ الحريري لنفسه ولحلفائه بالحقائب الأساسية والخدمتية، عدا عن أن الحريري أخذ وزيرا مسيحيا من دون أن يعطي عون مقابله وزيرا مسلما، وهناك وزير مسيحي بمثابة الوزير الملك وهو جوصدي لحقيبة الطاقة، وهو من اقتراح طاقم الرئيس الفرنسي.
أضافت المصادر من هنا رفض عون هذه التركيبة وطلب من الحريري إعادة النظر بها لتحقيق التوازن والعدالة وفقا للدستور، خصوصا أن رئيس الجمهورية هو من يمثل المسيحيين في الحكومة الآن، ومن حقه تسمية الوزراء المسيحيين أسوة بالحريري الذي سمى الوزراء السنة بعد استبعاد أي حصة للتيار الحر بحجة أنه لم يسمي الحريري لرئاسة الحكومة ومقاطعة القوى المسيحية الأخرى للتشكيلة.
لكن مصادر بعبدة أوضحت أن اللقاء اليوم يفترض أن يجد حلا لهذه المسألة، مؤكدة أن عون منفتح تماما ومستعد لمناقشة الحريري في أي اقتراح آخر يقدمه ولتسير وتسيئة تشكيل الحكومة، لأنه هو أيضا متعجل على تشكيلها لكن وفق معايير موحدة بما يرضي كل الأطراف لتحصين الحكومة وتفادي أي مشكلات مستقبلية، خاصة لجهة منحها الثقة النيابية.
مصادر قيادية في 8 أذار اعتبرت من جهتها أن جوهر المشكلة يتجاوز الحقائب وتوزيعها وتوازناتها إلى الخلاف المستحكم حول كيفية مقاربة دور الحكومة في المرحلة المقبلة.
النائب السابق مصطفى علوش قال أن التفاؤل لا يزال حذرا، مؤكدا أن الحريري لن يقبل بمنح عون وبسيل الثلث المعطل الذي يحاول حزب الله من خلاله السيطرة على الحكومة والقرار الأمني، وكشف عن اقتراح للحريري في مقابل مطالبة عون وبسيل بالحصول على وزارات العدل والداخلية والدفاع، يقضي بمنحهما وزارة واحدة منها وأخرى للحريري والثالثة تكون بالاتفاق بين الطرفين.
علوش رأى أن الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، ولا نعلم إلى ماذا سينتهي اجتماع اليوم، لكن الأكيد أنه إذا تخلى باسيل عن مطلب الثلث المعطل عندها تصبح الحكومة مسهلة، لأن الحريري لم ولن يقبل بهذا الأمر، وهو الذي يسعى لتشكيل حكومة مغيرة للحكومات السابقة ولا تكون عرضة للعقوبات وتلقى ثقة المجتمع الدولي والعربي وليس إيران.
أما مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية فشددت على أن الكرة اليوم في ملعب رئيس الحكومة المكلف، مجددة التأكيد على ضرورة وحدة المعايير في توزيع الوزارات على الطوائف.
وسط هذه الأجواء نسبت صحيفة النهار إلى مصادر دبلوماسية عربية في بيروت أن خطوات إيجابية على خط إعادة ربط العلاقة اللبنانية الخليجية والعربية قد تبصر النور في وقت ليس ببعيد لجملة معطيات داخلية وخارجية.
أضافت المصادر أن من شأن ذلك يعيد لبنان إلى الحضن العربي والعلاقة التاريخية مع الخليج وخصوصا مع السعودية في ضوء المؤشرات التي برزت وتحدث عنها أحد الدبلوماسيين العائدين إلى بيروت، مشيرا إلى أن استنكار وزير الخارجية شربي الوهبي للاعتداء الأخير على ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي يعد نقلة نوعية في التعاطي اللبناني مع هذه الاعتداءات بعد صمت طويل أدى إلى عتب وفتور في العلاقات بين البلدين، وكان له أيضا ارتدادات سلبية على اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين سألوا سفارتهم في الرياض والقنصلية في جدة عن هذه السياسة غير المسؤولة لدولتهم ووزارة الخارجية، وقد أبدوا ارتياحهم إلى بيان الاستنكار من الخارجية اللبنانية الذي جاء لافتا لناحية تضمنه عبارات متشددة من خلال التوصيف للاعتداء الحوثي على ميناء جدة.
وحيال هذه الأجواء فالمعلومات المتداولة نقلا عن عائدين من المملكة تفيد بخطوات إيجابية ستظهر بعد تشكيل الحكومة العتيدة، بحيث تشارك المملكة في أي مؤتمر دولي لدعم لبنان.
وبالتالي فإن بيان الاستنكار من الخارجية قد يكون مقدمة من السلطة اللبنانية لإعادة الروابط الوثيقة بين البلدين، وإن تأخرت في ذلك وإنما في الوقت عينه يبقى القلق قائما من أي حملات سياسية قد يقدم عليها حزب الله وأعلامه، لأن هذه المسألة لم تعد مقبولة أطلاقا لدى المسؤولين السعوديين، وهذا ما يعلمه أهل الحكم وسواهم في وقت هناك عودة مرتقبة للسفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت، وأن لم يصدر أي تأكيد في هذا الإطار من السفارة.
فالطاقم الدبلوماسي الموجود في بيروت يقوم بعمله على أكمل وجه، وبمعنى أصح ثمة مؤشرات توحي بمرحلة جديدة ستشهد هذه العلاقة عبر معلومات تؤكد أن اتصالات عربية ودولية تمت وتجرى مع المملكة بشكل مستمر تتناول ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان. أضف أن عبارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن الإليزيه تحديدا أن السعودية لن تتخلى عن لبنان دليل على هذه المعطيات الإيجابية التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
في غضون ذلك يتوقع أن تتظهر كل هذه العناوين في مرحلة ليست ببعيدة، مع الإشارة إلى أن الجميع يترقب تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد السلطة في الولايات المتحدة ليبنى على شيء مقتضاه حول كل الملفات الدولية والعربية.
ولكن متابعين لمسار العلاقة بين بيروت والرياض يؤكدون أنها غير مرتبطة بأي عهد عربي ودولي، بل هي تاريخية والجميع يدرك من أساء إليها، غامزين من قناة الدور الإيراني ومواقف حزب الله وحملاته على الرياض.
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن هناك إمكانية لحل أزمة الدعم من دون الوصول إلى تخفيض نسبة الاحتياطي، لكن المطلوب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة، مشيرا لقناة الحرة إلى أن السلع الأساسية تباع للبنانيين على سعر الدولار الواحد مقابل 1500 ليرة لبنانية، وموضحا أنه لا يزال هناك أكثر من 2 مليار دولار لاستخدامها في الدعم.
وقال لن نمس بالاحتياطي الإلزامي، لافتا إلى أنه تم سحب 30 مليار دولار من الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية في خلال عام، وأن الاستيرادة والعجز ساهما في الضغط على السيولة بالدولار في المصارف اللبنانية، فالأموال التي خرجت من البنك المركزي إلى الخارج هي للاستيراد فقط.
وكرر السلامي أن أموال المودعين ليست في البنك المركزي، معتبرا أن أزمة الدولار في المصارف اللبنانية بدأت تتراجع تدريجيا، وأضاف أن الأرقام في الفترة الممتدة بين أول 2017 حتى أول أيلول تشير إلى أننا أعدنا كل الدولارات المصارف وأعطيناهم 13 مليار إضافية، كما أن المركزي سلف الدولة ومعظم هذا الدين بالليرة اللبنانية.
وعن مسألة تحرير صرف الليرة أجاب سلامي أن هذا السعر يحدد باتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وسنرى سياسة الحكومة الجديدة، لأن المركزي لا يمكنه تقرير سعر الصرف بنفسه، مؤكدا أن أسعار الليرة المتعددة أثرت على القدرة الشرائية وليس لدينا تأثير على السوق السوداء التي تؤثر على القدرة الشرائية، لأن التجار يعتمدون أسعارها لتسعير السلع.
كما أوضح سلامي أن التقارير التي تحدثت عن تغطية مصرف لبنان لعمليات تبييض أموال لحزب الله غير دقيقة ولا علاقة لنا بمصارف الحزب، فهي غير مرخصة من البنك المركزي. وفيما خص التدقيق الجنائي أجاب سلامي نحن معه وسلمنا حسابات مصرف لبنان كاملة لوزارة المالية، التي سلمتها لشركات التدقيق الجنائي، وسنسلم حسابات الدولة بعدما وردنا طلب خطي من وزير المال وبعد التوصية من مجلس النواب.
وقد أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية عن المتعاطين في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة لمدة سنة، وحول على اللجان المشتركة اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد انتفاضة 17 تشرين الأول من العام الماضي، وحدد مهلة 15 يوما للجان لإنجازه.
ومن المشاريع البارزة التي أقرها المجلس أيضا قانون إعفاء السيارات من رسوم الميكانيك عن العام 2020-2021، وكذلك قانون التمديد سنتين لكهرباء زحله، وقانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لسيما في أماكن العمل. ولم يطرح المجلس قانون العفو العام، وتمت إحالته مع الاقتراحات الأخرى المتصلة بالاكتظاظ في السجون إلى لجنة نيابية.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان قال أن الاستمرار في التحقيق الجنائي امتحان أمام أي حكومة مقبلة، أما المجلس النيابي فهو سلطة رقابية يجب أن يمارس دوره.
هاي المعركة نحن كتكتل بلشينا بال2017، وبالتالي رح نتابعها بكل تفاصيلها، وإذا لا سمح الله حاول البعض أنه يلعب على المدة وعزنا مدة أخرى، ما في شيء بيمنعنا أنه نرجع نمدد المهلة بقانون صارت أهيم بكتير، لأنه بقانون موجود أهيم كتير أنك تطول المدة لسنة إضافية أو لأكثر أو لأقل من ما تجي تطرح قانون جديد. هيدا موضوع مبني عليه كل مستقبل التعاطي الداخلي والخارجي معنا، لأنه إذا ما قدرنا نروح لهالقصة ونعملها ونحققها، ما بعتقد حدا رح لا يوثق بعدين بالوضع المالي بلبنان بالداخل وبالنقدي وبالمصرفي، وبالخارج ما حدا رح يساعد الدولة اللبنانية إذا ما كشفت عن حسابات كل وزاراتها ومجلسها وهيئاتها وصناديقها.
ومع تردد معلومات أن شركة التدقيق الجنائي ألفاريز أند مارسل وافقت قبل أيام على استئناف العمل في لبنان، إلا أنها لا تزال تنتظر الجواب الرسمي المتردد. اعتبرت مصادر متابعة أن تعليق العمل بالسرية المصرفية سيبقى إجراء شكليا ما لم يقرن بأفعال تثبت النية الجدية في إجراء التدقيق الجنائي في الحسابات، وأبدت توجسها من تمييع الموضوع عبر إغراقه بأطر تنفيذية إجرائية تستهلك الوقت وتستنزف المهل.
وشددت المصادر لنداء الوطن في هذا السياق على أن قوى سياسية فاعلة لا تخفي رفضها للتدقيق الجنائي في الحسابات المصرفية، وبالتالي هي لن تألو جهدا للالتفاف على القوانين واعتراض الطرق الآيلة إلى رفع السرية المصرفية التي تحول دون كشف المستور في الحسابات من فساد وهدر وتهريب أموال.
وحذرت من أن استمرار التستر على حركة الحسابات المصرفية سيعني حكما أن رؤوس الأموال الخارجية لن تجد طريقها إلى لبنان مجددا بسبب انعدام الثقة بالقطاع المصرفي والخوف من ضياع المزيد من الأموال، كما ضاع أكثر من 87 مليار دولار، لافتة إلى أنه كان الأجدى في حال صدقت النوايا إقرار رفع السرية المصرفية لغاية الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي بدل تقييدها بمدة زمنية محددة.
لبنان لا يزال تحت صدمة جريمة قتل المواطن جوزيف بجاني صباح أمس في الكحالي حين كان يتهيأ لركوب سيارته ونقل طفلتيه إلى المدرسة، وبحسب ما تردد فإن 3 أشخاص ترصدوا الضحية وهاجمه 2 وعاجله أحدهما بإطلاق الرصاص عليه من مسدس مزود بكاتم للصوت وأرداه فورا وفر الجنات إلى جهة مجهولة، وقد التقطت كاميرات موجودة في محيط المنزل صورا لتحركاتهم.
وأشعلت الجريمة ردود فعل غاضبة فورية من أبناء الكحالي الذين قطعوا الأوتوستراد لبعض الوقت، وقرع الأهالي أجراس كنيسة الكحالي مؤكدين أنهم لن يسكتوا عما حصل، على وقع نشر تقارير إعلامية تربط الجريمة بانفجار مرفأ بيروت على غرار ما حصل بربط جريمة قتل المقدم المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي في أرطبة قبل شهر بانفجار المرفأ أيضا.
من ناحيتها أفادت قناة الحدث العربية بأن بجاني كان وثق أدلة مع محققين أمريكيين وفرنسيين حول انفجار مرفأ بيروت، وأن 10 أشخاص اشتركوا في تنفيذ الجريمة، إلا أن أي معلومات أمنية رسمية لم تؤكد شيئا من التقارير المذكورة، وسط استمرار التحقيقات الجارية في الجريمة، علما أن بجاني 36 عاما كان يعمل في شركة ألفا للاتصالات كمدرب فني، وأوكلت إليه أخيرا مهمة تفقد مخازن الشركة بحسب مصادر العائلة.
صحيفة الشرق الأوسط ذكرت أن الكاميرا القريبة من منزل الضحية صورت عملية الاغتيال التي نفذها شخصان يضعان كمامتين متشابهتين، فيما يعتمر أحدهما خوذة حماية يرتديها سائقو الدراجات. وتظهر الكاميرا عملية إطلاق النار التي حصلت بمسدسات كاتمة للصوت، ثم ذهب أحد الجنيين إلى المقعد المجاور للسائق لفترة، فيما بدأ أنه مسعى منه للتأكد من وفاة الضحية وسحب هاتفه الشخصي الذي لا يزال مفقودا.
زوجة المقدور رنيلة بالجاني تحدثت بألم شديد وخوف عن مقتل زوجها.
بنتي بعد هلا عم تسألني عنه، فكرته رجع، نزلني على الأوبيتال رجع، جتنا الهجرة على كندا من يومين تقريبا، بلشنا نحضر ورقنا، نحن بدنا نفل من وراء اللي صار.
وزير الداخلية محمد فهمي عبر الام تي في أكد أن الأجهزة الأمنية تعمل منذ اللحظة الأولى على كشف خيوط الجريمة وسنكشفها.
ما بدي استبق الأمور، ما بدي استبق نتيجة التحقيق، بس أنا بأكد أنه ما نكشف الجريمة. أنا بطمن الأهل وعائلته واللبنانيين كلهم، الوضع الأمني ما عم قلكن مميز وممتاز، لا، بس الوضع الأمني جيد وما زال لحد هلأ الأمن مكموش.
كورونيا يحتل لبنان المرتبة 51 عالميا لجهة عدد الإصابات الإجمالية التي تشارف على 160 ألفا، مع إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 1182 إصابة من أصل 7024 فحصا، أي أقل بنحو 4000 فحص عن المعدلات اليومية، و13 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الضحايا 1294.
ومع تزايد الضغط على أسرة العناية الفائقة التي باتت مشغولة بنسبة أكثر من 91%، يتعزز الاقتناع بضرورة العودة إلى خيار الإقفال بعد فترة الأعياد، خصوصا مع ظهور سلالة جديدة للفيروس في بريطانيا، ما يعني أن الواقع سيكون كارثيا ما لم نتدارك الوضع سريعا، وفق مصادر في وزارة الصحة، مؤكدة أنه أمام تصاعد الأرقام فالإقفال يبدو آتيا لا محل.
وزير الصحة حمد حسن لفت إلى أنه في حال امتلأت أسرة العناية الفائقة في المستشفيات لن تتردد وزارة الصحة في رفع توصية بهذا الإقفال، والأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد الأعياد.
يذكر أن وزارة الصحة جددت التأكيد أن لبنان سيتسلم اللقاح ضد كورونا في منتصف شباط المقبل، حيث يفترض أن يكون نحو 15 إلى 20% من الناس كونوا مناعة مجتمعية، فيما سيؤمن لقاح فايزر مناعة ل 15%، واللقاحات التي ستصل عبر كوفاكس ل 20% على أيات القطاع الخاص باللقاحات ل 10 أو 15% من السكان، ما يعني تلقيح 70% من المواطنين وتوفير المناعة المطلوبة للمجتمع.
وفي جديد كورونا لبنان، أعلنت خلية الأزمة في منطقة الحروف في بيان اليوم قضاء جبيل عن تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، من بينها 5 لأفراد عائلة وواحدة في كفر مسحون، واحدة في إدي، وحالة واحدة في دملصة، وأخرى في بلدة كفون. وجدد الخلية دعوتها المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وأهمها وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي منعا لانتشار الوباء أكثر في قرى وبلدات الحروف وحفاظا على سلامتهم، كما دعت المخالطين للمصابين إلى الالتزام بالحجر الصحي والتواصل مع الخلية في حال حصول أي عوارض، مؤكدة أنها تتابع المصابين يوميا وأنها على استعداد لتأمين كل ما يلزم لهم أثناء فترة الحجر المنزلي.
وفي كورونا العالم، وبعدما أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه لا دليل على الإطلاق على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة وأن هذه السلالة تحت السيطرة، أكد مسؤول أمريكي كبير أن لا دليل قاطعا حتى الساعة على أن السلالة الجديدة للفيروس التي تم اكتشافها في بريطانيا هي أكثر عدوى، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تجري دراسات لمعرفة المزيد، وأوضح أنه يتوقع أن تظهر التجارب المخبرية أن السلالة الجديدة ستستجيب للقاحات والعلاجات الحالية. وفيما أغلقت دول عدة حدودها أمام بريطانيا، رأى المسؤول الأمريكي أنه من الممكن أن تكون السلالة منتشرة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة، لكن العلماء لم يباشروا البحث عنها إلا مؤخرا، ما خلق انطباعا بحدوث زيادة حين بدأوا ذلك.
لمناسبة الأعياد المجيدة، قام رئيس مركز حزب القوات اللبنانية في مدينة بشري رني نجار مع مجموعة من الرفاق أمس بزيارة جميع أهالي المدينة المقيمين فيها صيفا وشتاء، والبلغ عددهم 1254 عائلة، وقدموا لهم علب بقلاوة من محلات سيسويت هدية باسم سمير وستريدا جعجع. وتمنت النائب جعجع أن تحمل هذه الأعياد الفرح والأمل والأمان إلى أهلها في المدينة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيت.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بالأيام اللي جاية، وبيتحول بعد ظهر الثلاثة لمتقلب. اليوم طقس قليل غيوم مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة. رياحا بتكون متقلبة لضعيفة لشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 70%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بيتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة وضباب على المرتفعات، وتلاتة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، بيتحول مساء إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بالليل مع تساقط ثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. أما الأربعاء فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: التعويل على دخان أبيض نبع عبد اليوم ضرب من الجنون، لقاء عون الحريري رقم 13 لن يكسر أكثر من حاجز الصمت بينهما، تفاؤل بإعادة الحرارة إلى العلاقة بين بيروت والرياض، سلام لدينا أكثر من 2 مليار دولار للدعم ولن نمس الاحتياطي الإلزامي، معلومات الفارس أند مارسل توافق على استئناف عملها في بيروت، لبنان في المرتبة 51 كورونيا ومصادر الصحة الإقفال آت لا محالة بعد الأعياد. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.